سيرة عطر فواحي لنبي الرحمة والماحي جونة عطار تحذي تهدي للحق الوضاحي سيرة عطر فواحي لنبي الرحمة والماحي جونة عطار تحذي تهدي للحق الوضاحي.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه الأمين. يعني قريش أعدت جيشها الكبير من 3000 مقاتل بقيادة أبي سفيان للانتقام لقتل بدر من كفار قريش ومحاصرة هذه الدويلة الإسلامية الجديدة في عقر دارها، فخرج جيشا رمرما من مكة لملاقات المسلمين في المدينة، والعرب طبعا تشاهد هذه الأحداث، يعني لمن الغلبة بين قريش وبين محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم أيضا مبدأ الشورى مرة أخرى وبدأ يستشير الصحابة، خصوصا أن عهده مع الأنصار أن ينصروه يعني ضد قريش في المدينة وليس يعني خارجها، فاستشارهم هل يكون القتال داخل المدينة أو يكون خارج المدينة. كان صلى الله عليه وسلم يميل أن يكون داخل المدينة ليتحصن حصن المدينة ضد هذا الجيش القادم ويسهل السيطرة عليه، لكن كان رأي الصحابة خصوصا الأنصار الخروج إليهم كما حصل الخروج في بدر، وأن المدينة ما كان أحد يغزو أو يقاتل فيها، يعني كانت محمية عشرات السنوات أو مئات السنين، ما حدث معركة داخل المدينة، ما كانوا يرضون بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عند رأيهم ولبس لامته، ثم رأوا أنهم يعني كأنهم يعني راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وأنهم نزلوا على رأيهم ولم ينزلوا على رأيه، فقال يا صلى خلاص نقاتلهم في المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي أن ينزع دراعه قد لبسها، يعني نخرج له. فكان الرأي هو الخروج لملاقاة قريش، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه.
اللهم صل وسلم.
ولما تصاف الجيشان كان مع النبي صلى الله عليه وسلم المنافق أبي بن سلول ومعه 300 من المنافقين، خرجوا من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت هزة كبيرة جدا في الجيش الإسلامي. وعادة هؤلاء المنافقين يعني لو خرجوا فيكم كما قال ما زادوكم إلا خبالة، فلا يستفاد منهم في القتال أو مواجهة الأعداء، وانكشفوا هؤلاء يعني، وكانت هذه الحادثة كشفت جزءا من حدث النفاق. والنفاق يعني ينجم ويظهر ويبدو إذا قويت الدولة الإسلامية يعني وصار فيها قوة، يظهر هؤلاء المنافقون لحكمة يريد الله سبحانه وتعالى ومنهج الإسلام في التعامل معهم، أنهم يعاملون في الظاهر كمعاملة المسلمين، والله عز وجل يتولى سرائصهم وحكم الله لهم بالدرك الأسفل من النار، يعني لأنهم يعني يبغضون الإسلام ويخفون الكفر ويظهرون فقط الإسلام الظاهر، يعني لكنهم عندهم بعض العلامات مثل لا يذكرون الله إلا قليلا ويأتون الصلاة كسالى ويغيبون عن صلاتي الفجر والعصر والعشاء. وأيضا من صفات هؤلاء المنافقين أنهم يخذلون الإسلام في مواطن الإسلام بحاجة إليهم، وحفظ الله لنا أقوالهم وعباراتهم وخططهم وموالاتهم للكافرين كما حدث في هذه الغزوة، وحدث في هذه الغزوة يعني مشهد انتصار ومشهد انكسار، لعلنا يعني نأخذها معك.
جزاك الله خير يا شيخ محمد. سبحان الله العظيم، ظاهرة النفاق ما بدأت إلا بعد معركة بدر، هذا أمر قد توجه خلاص انتهى الموضوع يعني، فلا بد من المداراة. وكان هذا الدعي الخبيث الذي ينسب لأمه وأبيه عبد الله بن أبي بن سلول نسأل الله العافية والسلام، وفي كل غزوة في كل جمعة يقوم قبل ما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم هذا محمد جاءكم، ويبدأ هذه الكلام الفارغ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. ولكنه سبحان الله في 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 غزوة أحد ينسحب في وقت أحوج ما يكون. والله جل وعلا يصور غزوة أحد في سورة من القرآن وهي سورة آل عمران، ويقول رب جل وعلا وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هذه بداية الغزوة. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمن. تأثروا ناس بعبد الله بن أبي كادوا أن يذهبوا، وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عبد الله ليس هذا الوقت الانسحاب، يعني كان بإمكانه ما يخرج لكنه الخبيث انسحب عندما يكون الأمر داعيا لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم بالسبع بيلبى الذين بقوا قسم جيشه. كان هناك ثغرة، وهذه الثغرة موجودة على جبل الرمات، فجعل 50 رجلا فمنطقة عدم تلاحم، يعني ما في العدد كما رأينا 700 مقابل 3000 في صعوبة، فجعل 50 رجلا عليهم عبد الله بن جبير لو تخطفتنا الطير لا تغادر مواقعكم. والنبي قد رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام أن بقرا يذبح وأن سيفه قد ثلم صلى الله عليه وسلم، فأولها صلى الله عليه وسلم فيما بعد أن رجلا من أهل بيته يقتل وأن أصحابه يقتلون، فكان فعلا ما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شخصية من الشخصيات المؤثرة في تاريخ العرب خالد بن الوليد. هذا الرجل سبحان الله أيقونة عسكرية، ما انهزم قط لا في جاهلية ولا في إسلام، خاض أكثر من 100 معركة كلها انتصارات، له بطولات عظيمة رضي الله عنه وارضى أبو سليمان. فكان يبحث عن موطن من المواطن التي يدخل منها على جيش المسلمين. فعلا بدأت المعركة كانت الغلبة للمؤمنين، حتى أن المشركين فروا. الغريب في الموضوع أن قريش قد أوقفت مال القافلة التي كانت سببا في معركة بدر، أوقفوها لم تستخدم، جهزوا بهذا الجيش وأخرجوا معهم النساء. ومن ضمن الشخصيات الموجودة في تلك المعركة هند بنت عتبة، أبوها قتل وعمها قتل وأخوها قتل في بدر، فجاءت وهي تمتلئ حقدا على محمد وأصحابه رضي الله عن أصحاب النبي وصلاة وسلم على نبينا، حتى أنها كانت تقول مع نخبة معهم الدفوف يضربون إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. يعني نحن كنساء نريد منكم الشجاعة، متى ما خذلتمونا لن تروا منا لا معانقة ولا ما شابه ذلك. وصار ما صار سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يرفع سيفا، من يأخذ هذا السيف؟ كل الصحابة رضي الله عنهم تطاولوا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بحقه: هذه البطولات تحتاج أن تستخرجها في أحلك الظروف، هذه الشجاعات لا بد أن تظهر. فلما قال بحقه صلى الله عليه وسلم قام أبو دجانة. أبو دجانة له شبيه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أبو دجانة عنده عصابة حمراء إذا ربطها على رأسه فمعناها الخطر والموت. وفي المقابل حمزة رضي الله عنه موجود عنده ريشة نعامة إذا وضع على رأسه معناه الموت. وكانت هند قد اتفقت مع وحشي رجل من الحبشة، والحبشة معروف عنهم أنهم يحسنون الرمي بالرماح، فقالت إن قتلت حمزة فأنت حر. فلم يكن له هم إلا أن يرصد حمزة الفرصة المناسبة يقتل. أبو دجان رضي الله عنه من عجيب فعله أن لما ربط العصابة الحمراء بدأ يتبختر بين الصفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، ما في مشكلة. وهو يضرب هام المشركين رفع سيفا على رجل لا يرى منه إلا حدق العيون، فهرب تجاه جبل أحد، فلما علاه بالسيف صرخ فإذا هي امرأة، فترك هذا القتل، أكرم سيف رسول الله أن يقتل به امرأة. هذا السيف أنا أريد الرجال، أما النساء لا أحتاجهم رضي الله عنهم وأرضاهم. حمزة رضي الله عنه كان يصول ويجول كالأسد، حمزة اسم من أسماء الأسد، فإذا بقدر الله جل وعلا يأتيه هذا الرمح من شجرة قريبة فتدخل في أسفل بطنه رضي الله عنه وتخرج من 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 ظهره رضي الله عنه وأرضاه، وما زال فيه مقاومة حتى أن وحشي لم ينزل من الشجرة حتى تأكد أن حمزة قتل. وكان جسده مسرحا للتمثيل، بقر بطنه وجدع أنفه ولاكت هند رضي الله عنها قبل إسلامها من كبده، بس تريد أن تطفئ غيظها على هذا الرجل حمزة. والنبي صلى الله عليه وسلم تأثر تأثرا عجيبا لموت حمزة رضي الله عنه، حتى أنه كان يسأل وحشيا بعد ذلك: يا وحشي، قتلت حمزة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إن استطعت لا تريد وجهك فافعل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يعني هذا أولا عمه وهو أخوه من الرضاع وهو أسد الإسلام والدين، فكان وحشي دائما يجلس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كفر في نظره عن قتل حمزة بقتل مسيلمة الكذاب بنفس الحربة رضي الله عنهم أجمعين. فهذه من الأحداث العظام التي جرت في مثل هذا. أثناء الاضطراب هذا، أثناء يعني انقلاب الموازين، نزول 40 رجلا من جبل الرماة، قال لهم عبد الله بن جبير، لأن خلاص هرب المشركون، قال: لا تخالفوا أمر رسول الله، الرسول حذرنا. قالوا: يا عبد الله، ألم ترى أن الناس قد جمعوا المغنم؟ والله يصف هذا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يعني القضية طبيعة نفس البشرية، لا بد أن تنزل، لكن الله يربي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويربينا جميعا على مثل هذا. خلاف بسيط، نزل 40، بقي 10، التف خالد بن الوليد فقتل 10 هؤلاء، فصار الجبل الذي يحمي ظهور المسلمين صار هو الذي يأتي منه السهام. فهرب الناس، منهم من ذهب إلى المدينة، ومنهم من أراد أن يتصل بعبد الله بن أبي حتى يتوسط له عند قريش، ومنهم من صعد الجبل.
صار المسلمين بين كماشتين
فلعلك أن تحدثنا عنها.
نعم، كان هناك رجل يقال له أبو عامر الراهب، كان يحفر حفرا ليسقط فيها المسلمين ثم يقتلهم، يحفر حفرا وهكذا، فسقط الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى تلك الحفر،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
ثم استنقذه المسلمون. في هذه اللحظة رأى بعض كفار قريش مصعب بن عمير، وكان يحمل الراية عن المهاجرين، راية المهاجرين،
نعم،
وفيه شبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقتل مصعبا فقال: قتلت محمدا. وانتشر بين الناس أن صلى الله عليه وسلم قد قتل،
لا حول ولا قوة إلا بالله،
فانقسم الناس إلى أقسام. كفار قريش قال: قتل محمد، انتهت المعركة، انتصرنا، تراجعوا. المسلمون قسموا قسم، جلسوا على الأرض يبكون،
لا حول ولا
قوة، قتل صلى الله عليه وسلم. قسم قالوا: لا، تعالوا نموت على ما مات عليه الصلاة والسلام، واستمروا في القتال.
الله أكبر.
ولما رأى الصحابة ومنهم أبو دجانة وسعد وقاص، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا يحمونه، حتى أن أبو دجانة أصبح ظهره مثل القنفذ من السهام،
الله أكبر،
دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اجتمعت سهام الآن كفار قريش إلى الجهة التي يقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأنه قتل. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد نجا وذهب به إلى مكان آخر، أراد أن يرفع أحد الصحابة صوته، النبي صلى الله عليه وسلم نجا، فرسل أمره ألا يفعل، لأن هذا إشاعة مثل هذا الخبر قد يجعل الكفار مرة أخرى يتجهون إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم ويشتدون عليها في القتال. فكتمان هذا الأمر هذا من الحكمة. فاستمر القتال بهذا الشكل، و يعني بعض كفار قريش تراجعوا، وتراجع معهم خالد وليد، ورجعوا إلى مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقد بعض أصحابه يعني بدأ يلملم الجيش، وإذا به قد قتل يعني من الصحابة قرابة 70 أو الأكثر، وجرح عدد أيضا كبير. ففي هذه اللحظة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي الصحابة على تجاوز الانكسار، فأمرهم أن يجتمعوا مرة أخرى وأن يلحقوا بقريش وقد وصلوا إلى مكان القلعة حمراء الأسد. تجمع الجيش القرشي في مكان قريب من أحد اسمه حمراء الأسد وأقرب إلى البحر، فأمر أن يذهبوا إليهم بجراحهم بانكساراتهم بتشتت الجيش المسلم، وبدأوا يتبعونهم. كفار قريش يريدون السلامة، فلما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى حمراء الأسد زاد فرارهم إلى مكة، فتركوا الثقيل من السلاح والمغانم والإبل وبعض الخيول، تركوها وفروا مسرعين إلى مكة. ويعني غنم المسلمون غنائم كثيرة، فكانت حمراء الأسد هذه تتمة لغزوة أحد، ومعالجة للانكسار صار في أحد، وغنائم يعني غنموها بعد يعني تبين للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم أن صراعهم مع كفار قريش يعني يمكن فيه الانتصار ويمكن فيه المغالبة، لكن لا بد من الاستعداد القوي والتجهيز الأمتن وزيادة يعني عدد المسلمين وزيادة ممكنات الدولة الإسلامية الناشئة، زيادة أسلحتهم، زيادة تجهيزاتهم لمواجهة قادمة أشد ربما ضراوة مع قريش هذه المعاندة التي تريد استئصال شأفة المسلمين. نعم.
من الأشياء الحقيقة المؤثرة أن 700 شخص ما بقي منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 9، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين. طلحة بن عبيد الله شلت يمينه في هذه المعركة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وجبت، قالوا يا رسول الله ما وجب، قال الجنة لمن طلحة. لما أراد المشرك أن يعلو الجبل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي للمشرك أن يعلو علينا، فأراد النبي أن يصعد على حجر ما استطاع، ركبته مجروحة وجنته رباعيته، والنبي ليس صغيرا، النبي في عمر 50 صلى الله عليه وسلم، ومع هذه الجراحات ليست في السهلة. فكان ظهر طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه سلما للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال وجبت له الجنة. ومع ذلك كانت الإشاعة التي ابن قمئة هو الذي أشاع مقتل النبي بعد أن قتل مصعب، ففي غفلة من الوقت تقابل رجلان، تقابل أبو سفيان مع عمر، فكان يقول له يا عمر أقتل محمد؟ قال لا، هو يسمعك الآن. قال أنت أصدق عندي من ابن قبيعة الذي أشاع أن النبي قتل. وسبحان الله العظيم، أعظم درس يؤخذ من هذه الغزوة التي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يظن أن خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر عادي وأن بإمكاني أنا أختار، لا 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 تختار. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله خاص أن يقول سمعنا وأطعنا، فلا بد أن تذعن لأمر الله جل وعلا، وهو الذي أدبنا الله عز وجل. الصحابة هم اللي أخذوا الدرس فنقلوه إلينا، ولذلك لا بد أن نتربى على مثل هذا.
طبعا قريش الآن تستعد لاستئصال شأفة المسلمين، وبدأت تعد لجيش أكبر بالتعاون مع بعض قبائل العرب لمواجهة المسلمين في المدينة، لأننا نتحدث إن شاء الله
بإذن الله
في حلقة قادمة.
الله
أعلم، صلى الله عليه وسلم.
سيرة عطر فواحي لنبي الرحمة والماحي جونة عطار تحب.